بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بارك الله فيك. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 56 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، بالأمس توفي والد ابننا الحبيب وأخينا عبد العزيز بنا المراكشي. هذا الرجل كان رجلا صالحا أحسبه، وقد كان صواما قواما محبا للخير ومحبا لفعل الخير، يسعى في قضاء حوائج المسلمين، وأحسن تربية أبنائه. أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، فأدعو الله عز وجل أن يغفر الله له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، واجعل كتابه في عليين، وألهم أهله وأولاده وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فقد تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد نجيب عنها بالتفصيل. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 13 في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن خصائص العقيدة، من سلامة المصدر، هي عقيدة توقيفية تستمد من الكتاب وصحيح السنة، وهي عقيدة سهلة ميسورة، لا لبس ولا غموض ولا إشكال، وهي عقيدة عقلانية تتناسب مع العقول الصريحة والفطر السليمة، كما أنها عقيدة لها العالمية. وبدأنا نقف أمام علامات المعتقد، فذكرنا منها الإيمان بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك ولا ند ولا صاحبة ولا ولد، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وأنه سبحانه يوصف بما وصف به ذاته في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، بلا تكييف وبلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا من علامات المعتقد الإيمان بأن محمدا عليه الصلاة والتسليم وخاتم الأنبياء والرسل، وأنه نبي الرحمة، وأنه بعث للناس كافة، وأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليماته عليه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع أي ناسخة لها وقد ألغت العمل بها. أيضا من علاماته المعتقد الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالنبيين، وقد شرحنا هذا كله في هذا اللقاء. مع علامة أيضا من علامات معتقد أهل السنة، وهي الإيمان الجازم بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأنه لا يحدث في كون الله تعالى إلا ما أراد الله عز وجل. وقد تكلمنا كثيرا في دروس العقيدة عن باب الإيمان بالقدر، وفي هذا اللقاء نذكر ونلخص هذه المسألة المهمة من مسائل الإيمان ومن مسائل الاعتقاد، وهي الإيمان بالقضاء وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. فأقول وبالله التوفيق، القدر يعني تقدير الله تعالى لمقادير عباده إلى قيام الساعة، تقدير مقادير العباد إلى قيام الساعة، وكتابة هذه المقادير في كتاب عنده جل وعلا، هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. والقضاء ظهور ما قدره الله تعالى في واقع حياتنا، فيظهر ما قدره الله تعالى فيسمى بالقضاء. يعني كما أقول كثيرا، الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأراضين قدر في اللوح المحفوظ أنه في يوم الأربعاء الذي نعيشه الآن يجلس العبد الفقير سيد عبد العاطي في درس اللقاء المفتوح، هيتكلم عن القضاء والقدر. الآن حدث أم لا حدث؟ يبقى ده القضاء. لذلك العلماء في من حيث اللغة قالوا: فالقدر ما قدر في اللوح المحفوظ، والقضاء ظهور هذا القدر في الوقت الذي قدره الله وبالكيفية التي قدرها الله رب العالمين. وبعضهم عكس المعنى، قال إن القضاء هو ما كتب في اللوح، وأن القدر ظهور هذا القضاء في واقع الحياة. وبعضهم قال إن القدر بمعنى القضاء. على كل، لا مشاحة في هذا، فنحن نؤمن بأن الله تعالى قدر المقادير جميعا قبل أن يخلق السماوات والأراضين، وكتبت في اللوح المحفوظ وتظهر كما أراد ربنا تعالى في الوقت الذي حدده الله وبالكيف الذي حدده الله تعالى. والقدر يا إخوة هو سر من أسرار الله تعالى. هذا السر لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يفتش فيه، لأنه لا سبيل للوصول إليه في الحياة الدنيا، إنما يكشف يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة. فمن صفات يوم القيامة أنه اليوم الذي تكشف فيه السرائر. كم من أسرار في الحياة الدنيا ما علمت، يوم القيامة تكشف وتظهر. ولذلك في ترتيب أركان الإيمان ذكره النبي آخرا عندما سأله جبريل عليه السلام في حديث عمر المشهور: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر، وفي رواية: وحلوه ومر. جعله آخرا لماذا؟ قال أهل العلم: هذا الترتيب لأركان الإيمان له حكمة. فأول ركن هو الإيمان بالله، فهو الخالق المالك المدبر، إذن هو المستحق للعبادة وحده. إذا أول الواجبات وأول الأركان في الإيمان أن تؤمن بالله الذي خلقك والذي يدبر أمرك، فهو المعبود وحده جل وعلا. ولذلك أقول قضية الحرية التي يتشدق بها بعض الملاحدة والمستشرقين وأذيال هؤلاء في بلاد المسلمين ويريدون الحرية المطلقة، نقول هذا مفهوم باطل. الحرية تكون في علاقتي بك أنت كمخلوق. يعني مثلا أنا حر إن أنا مثلا أتكلم مع برهان وما أتكلمش مع محمد، أنا ليا حرية في دي، صح؟ في العلاقة معك أنت أنا حر إن أنا أشرب كوباية الشاي أو لا أشربها، أنا حر إن أنا أحط على الشاي سكر أو ما أحطش، أنا حر إن أنا أكل كذا وما أكلش كذا، دي حرية. أنا مثلا جبلت في الطعام على حب كذا وكذا ولم أجبل على حب كذا وكذا، أنا حر. ما ينفعش تقول لي لازم تأكل من ده، لا، فدي حرية، حرية في المطعوم في المشروب، حر إن أنا ألبس إيه وما ألبسش إيه. إنما في علاقتي مع الخالق أنا عبد مش حر، في علاقتي مع الله إيش؟ أنا مش حر، أنا عبد وهو السيد جل جلاله، بدليل أنه خلقني ولم يستشيرني. أنا لما اتخلقت هل خيرت؟ أبدا. ويقبض روحي ولا يستشيرني، ولا إيه؟ يبقى خلقني بدون استشارة، ولما بيجي أجلي بموت بدون استشارة، لأنه خالق، لأنه السيد من الآخر، وأنا عبد. فما ينفعش أقول إن أنا إيه بقى؟ أنا حر بقى. لا، في علاقتي مع الرب ما فيش حاجة اسمها أنا حر، في حاجة اسمها إن أنا عبد. تريد أن تكون حرا، خلاص خرجت من دائرة الإيمان، خرجت من دائرة إيش؟ الإيمان، ما بقيتش عبد. ولذلك أشرف منزلة على الإطلاق هي منزلة العبدية، منزلة أن أنت تكون عبد، دي أعظم منزلة. ولذلك كنت بتقرأ القرآن بتدبر تجد أن الله تعالى في المقامات العلية الرفيعة يخاطب نبيه محمدا بصفة العبد، مش بصفة الرسول ولا بصفة النبوة. في رحلة الإسراء والمعراج أعلى منزلة وأعلى مكانة، الله تعالى يقول لنبيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما قالش بنبيه، ما قالش برسوله، لأن أعلى مقام مقام أنك تكون عبد لله. طيب، أيضا من المقامات العالية الرفيعة مقامات نزول القرآن على النبي. شوف في سورة الفرقان في صدرها قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عابده ليكون للعالمين نذيرا. ما قالش على نبيه ولا على رسوله، ليه؟ لأن أرقى منزلة منزلة أنك تكون عبد لله. في مقام الدعوة إلى الله أشرف مقام أنك تكون داع إلى الله، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. في سورة الجن قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ما قالش وأنه لما قام رسول الله يدعوه، نبي الله يدعوه، قال عبد. فأشرف منزلة أن تكون عبدا لله.
ولذلك الله تعالى كرم عباده بالنداء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي القرآن من قبل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ده كله تكريم وتشريف. فأشرف منزلة منزلة أنك تكون إيش؟ عبد لله تعالى. لذلك أول ركن في أركان الإيمان أن تؤمن بالله. فبينك وبين الله ما فيش أن أنت حر، أنت عبد. يعني عبد إذا أمرك سمعت وأطعت، إذا نهاك سمعت وأطعت، أنفذ أمره وأجتنب نهي. ليه؟ لأنني عبد. قال لي وأقيم الصلاة، أقول سمعت وأطعت. وآتوا الزكاة، سمعت وأطعت. قال للمرأة المسلمة تتحجب، سمعت وأطعت. ما فيش حاجة اسمها حرية شخصية، أنا مش هلبس الحجاب. لا، أنت مش حرة، أنت عبدة. أنت عبدة مش حرة، لأن الذي أمر هو الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. خلاص، ده فرض. طبعا استذل الشيطان بعض الرؤوس الجهال في زماننا، لهم عمائم ومناصب علمية، اللي يقول لك ده الحجاب ده أصل عملية سياسية اخترعها الإخوان المسلمون. يا ولاد الإيه؟ إخوان مين ومسلمون؟ إخوان مين؟ ده نص في القرآن يا مجرم أنت وهو. هم يريدون عايش في قلاقل وفي مسائل سياسية متنوعة، وهم عايزين يطعنوا في الحجاب فينسبوا لمين؟ للأحزاب. يا جماعة لا، ده نص في كتاب الله قبل 1440 سنة، نزل على قلب نبينا محمد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفي السنة الصحيحة: رحم الله نساء المهاجرات الأول، عندما نزلت الآية قمنا إلى مروطهن فاعتجرن بها وجئنا إلى المسجد، يعني كأنهن الغربان السود، يعني متغطية كاملة من رأسها إلى أظافر قدمها. فيجي صاحبنا عايز يشكك الناس في الثوابت، لأنها بقت دلوقتي شغلانة يعني ومربحة جدا ماديا ودنيويا. اللي يحب يصعد ترند يخبط في الإسلام ويطعن في الثوابت، اللي عاوز الأموال تضر يعمل له برنامج ويخبط في ثوابت الدين وفي العقيدة، يشتهر قوي زي بتوع المهرجانات. فبقى عندنا صنفان من الناس: إما بتوع مهرجانات وفسق وفجور، وإما عمائم تطعن في الإسلام وثوابته ليل ونهار. ليه؟ عشان السبوبة. فبدأوا يحاربوا ثوابت الدين، وتجد أحدهم هذا صاحب العمة لا يحسن قراءة آية من القرآن، وعمال يتكلم في الدين ويخبط ويرزع ويتحدى ويعلي صوته. ما هو الميكروفون معاه، والصوت العالي صاحب الميكروفون. وبعدين بيستضاف في كل القنوات، ليه مرطرط كده مرمي في كل قناة، كل شوية ما فيش غيره، جايبين لك الشيخ كريم، الشيخ مش عارف ايه. ما هم معروفين، أدوات تتحرك لهدم الثوابت وتشكيك الناس في دينها واللعب بثوابت الدين. مصيبة كبيرة جدا جدا. دعاة على أبواب جهنم، هكذا والله وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. سماهم إيه؟ دعاة. لهم عمائم ولهم مناصب وهم رؤوس، ويقول لك أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأصل سعد الدين هلالي، ويقعد يجيب لك كل الآراء الشاذة من أجل هدم الثوابت. سبحان الله. والجنة مش حكر على المسلمين يا سيدي، دخلوا اللي انتوا عايزين تحرين مادة، هم عايزين دخلوا الكفار للجنة ولاد الإيه؟ تخيل. واخوه وقيس على ده كتير بقى سبحان الله. والتاني الغبي يستدل بقياس غريب جدا سبحان الله يدل على غبائه، يقول لك يعني الدنيا فيها 7 مليار انسان، هل معقوله الجنه يدخلها 1.5 مليار بس مسلمين وال5.5 مليار يدخلوا النار؟ مش ده يتنافى مع العدل الالهي؟ يا مجرم، دي نصوص وسواء في ايمان وكفر يا مجرم. جماعه اختاروا الكفر والعناد، وربنا حرم الجنه على الكافرين، حد اجبرهم على الكفر؟ ابدا. فادي الحجه عنده، يعني ازاي 7 مليار؟ يعني شفت ازاي يعني احنا بس اللي ندخل؟ طب اسالهم هم كده، انت هتدخل الجنه بعمتك دي؟ هيقول لك لا، ما دمت لم تؤمن بالمخلص مش هتدخل الملكوت. فانت بتجامل ايه يا غبي؟ ده الله قالها صريحه في كتابه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فاعمى الله بصائرهم قبل ابصارهم، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فطلاب الغرض والعرض الدنيوي هلكة لا محالة، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكل ما نزود السفر كل ما يقول اللي هم عايزين، بس زود بس هذا. وبالله التوفيق. وأين الشيك؟ البرنامج اللي جاي إمتى؟ ما هو بيتحاسبوا بالكلمة وبالفتوى، كل ما تفتي فتوى تعجب وترضي البشوات ادفع. وعاملين زي بتوع الفن والطرب والغناء والتمثيل، في بقى نمبر 1 أجرته بتختلف عن نمبر 2 ولا إيه؟ وهكذا في برضو شيخ نمبر 1، ده النجم، ده النجم اللي الجوكر اللي ممكن عنده كل حاجة موجودة، وبالدليل ومن القرآن والسنة. هنريحكم، عايزينها حلال ولا حرام؟ هكذا. وعند القدرة على لي أعناق النصوص سبحان الله، نقول يا مسكين خسرت دينك ودنياك، ولن تنفعك الدنيا ولا المناصب ولا الوجهات، هتنزل القبر وحدك. اي والله العظيم، عند الموت خلاص ضاع المنصب والجاه، وتركت المال وترك الاصحاب، كله هيسيبك وهتنزل القبر وحدك، وهيجي لك فتان القبر منكر ونكير، فيقعدانك ويسالانك من ربك؟ هل كان ربك الدينار والدرهم اللي من اجلهم طمست معالم الدين وحاربت الاسلام والمسلمين وشككتهم في ثوابتهم؟ من نبيك وما دينك؟ استعد بقى، وفي الآخرة في حساب وعرض على الملك جل وعلا الجبار، يسألك عن الكبير والصغير والفتيل والقطمير والنقير، ويومها يفر الكبراء من الضعفاء، فلا جند ولا حراسة ولا مناصب ولا وجهات، الكل خاشع وخادع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا. إذن نحن عبيد، أنا عبد، عبد لله. فنقول لها يا بنتي لما ربنا يأمرك بالحجاب ما تقوليش أنا مش مقتنعة، ما تقوليش دي حرية شخصية، لا يا بنتي ده فرض يا حبيبتي، الله يرضى عليك، ده فرض، قولي سمعت وأطعت عشان ده دين يما، الله يرضى عليك. مالكيش دعوة بكريمة وإخوات كريمة، ولا بالجندي وإخواته، ولا أبو حملات وإخواته، ولا الكيالي ولا الشحرير، يا بنتي الله يرضى عليك. وسيبك من الجماعات النسوية، إياهن العفاريت اللي طالعين في صور إنسان شيطانات، وخليكي سنجل مش محتاجة الراجل، وخدمة الزوج مش واجبة، وما تلبسش حجاب. ايه يا شيخة؟ فيش حاجة اسمها حجاب، دي عادة. ما تسمعيش لهؤلاء المفلسات، اسمعي لنبيك، تأسي بأمهات المؤمنين خديجة وعائشة وأم سلمة وميمونة وأم حبيبة وأم وزينب وصفية ميمونة وسودة، اتأسف فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها أم الحسنين اللي كانت بتخدم عليا وتشققت يدها من العمل بالراحة، ولما طلبت خادما من رسول الله ما أعطاها النبي وما قال لها إن خدمتك لعلي ليست واجبة، يروح يجيب لك خادمة، لا ده هو ما ادهاش خادم، وجاله أموال من السبي ما ادهاش خادم يخدم، واشتغل في بيت علي وهي ابنة رسول الله وأم أبيه وريحانة رسول الله وأم الحسنين رضي الله عنها وأرضاه. بل قال لها لما تيجي تنام انت وعلي كده، لما تيجي تاخدوا المضجع تسبحين 33، تحمدين 33، تكبرين 34. الله أكبر، ايه الجمال ده. فنقول للمسلمة تأسي بفاطمة رضي الله عنها، اتأسي بزينب وأم كلثوم ورقية بنات النبي محمد رضي الله عنهن، اتأسي بالفضليات الكريمات مش بالشباشي والفرقة بتاعتها. مصيبة كبيرة جدا دي، احنا في بلاء عريض، نسأل الله السلام. هجمة عجيبة على الإسلام وثوابت الدين في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، نسأل الله السلام. إذن أنا عبد وإنت يا أخت أما عبد لله، تقولي سمعت وأطاعت، مش حاجة مش مقتنعة، أنا حرة، لا أنتش حرة، أنت عبدة وأنا عبد، فيش حرية بيني وبين الله عز وجل. عشان كده العلماء ضبطوا قضية الحريات، هم قالوا أي أهل الفسق والفجور أنت حر ما لم تضر، وكلام معسول وحلو يا محمد لما تسمعه، إيه القافية الجميلة، أنت حر ما لم تضر. طب ما هو الزاني يقولك أنا ما بضرش حد، صح؟ واللي بيشرب خمر أنا ما بضرش حد، ولا إيه؟ واللي بيفسد خاص بنفسه يقولك أنا ما بضرش حد، نقوله لا، أنت حر ما لم تعصي الله، أدي حدود أنا عبد، فأنا عندي حدود حدها لي من خلقني، فلازم أقف عند الحدود وأقف عند تلك القيود. ليه؟ لأني عبد مش حر، فحريتي بتنتهي عند حدود ربنا ومحارمه. حر بقى أكل إيه وأشرب إيه، وحتى في الأكل والشرب حريتي في المباح فقط، لأنه حرم علي أشياء ما أقدرش أتجاوزها، حرم الخمر ما أقدرش أقول حر وأشربه، لا ده حرام، لكن أنا حر بقى أشرب شاي أحمر شاي أخضر، أنا حر في المباح، تمام كده يا محمد. أشرب في كوباية إزاز، واحد بيشرب كوباية ورق، واحد بيشرب كوباية بلاستيك، هو حر، إنما أنا ما بعرفش أشرب في كوباية إزاز، لازم أشوف الشاي كده قدام عينيا، كان ده كيف يا ابني ولا إيه، ده مزاج زي ما بيقولوا، فأنا بشرب في كوباية إزاز، تمام كده. وإنت تقول لا أنا بشرب في كوباية ورق من عند محمد، صح كده، وهكذا. فدي الحرية عندك هنا، في المباحات، واحد بياكل بامية واحد ما بيحبهاش عادي، واحد بياكل ملوخية واحد ما بيحبهاش، ده خلاص انا ما اكلش ده، وانت بس خلاص ما دام في المباح انتقي براحتك، انتقي براحتك، انما في اللي فيه نص خلاص انتهت، انا عبد اقف هنا. عشان كده اول ركن اركان الايمان الايمان بالله، خلقني ورزقني ودبر أمري، فالسمع له والطاعة، ألا له الخلق والأمر، ما دام خالق يؤمر وإحنا ننفذ ولا إيه. هذا الإله العظيم أرسل لنا ملائكة، يبقى الركن الثاني إيمان بمين؟ بالملائكة. أرسلهم بماذا؟ بالكتب، يبقى الركن الثالث الإيمان بإيش؟ بالكتب. الكتب دي أرسلها لمين؟ للرسل، يبقى الرابع الإيمان بإيش؟ بالرسل. الرسل هيكلمونا عن إيه؟ عن اليوم الآخر، ويبشرونا بالجنة ويخوفونا من النار، يبقى الإيمان باليوم الآخر. في اليوم الآخر من صفات يوم تبلى السرائر، ومنها القضاء والقدر، فيجي آخرا إنه هيكشف فين؟ في الآخرة. فأن تؤمن بالقدر خيره وشر، إنما أنت في الدنيا لا تتكلم في القدر إلا بالنص، قال الله قال الرسول، لكن ما تعملش عقلك لأنه سر غيب، والغيب لا مجال فيه للعقل، عقلك في الشهادة، إنما في الغيب لا. ولذلك لما سيدنا النبي قال للصحابة رضي الله عنهم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار، يعني كل واحد مكتوب ده من أهل الجنة ولا من أهل النار. تمام كده؟ تمام. سيدنا عمر قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ مدام كل واحد مكتوب في جنة أو نار، ليه العمل؟ ليه الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والصلاة؟ ليه الجهاد في سبيل الله وتعريض النفس للقتل والموت؟ ليه؟ ليه أنفق من مالي اللي أنا تعبت وشقيت وجبته؟ ليه أنفقه في زكاة وفي صدقات؟ صح كده؟ ليه أعمل؟ ما إذا كنت أنا مكتوب في الجنة خلاص يبقى ده كله مش مشكلة، وإذا كنت مكتوب في النار لو عملته مش هينفعني. صح كده؟ هو ده السؤال اللي يجي على اللي بيقول لك هو إن القدر سر ما تدخلش فيه إيه؟ عقلك. فالنبي قال لعمر: يا عمر، كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ميسرون لعمل أهل الشقاء. اقرأوا إن شئتم قول ربكم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر: إذا نجتهد يا رسول الله. الله، هي دي بقى، هي دي الإيمان بالقدر. باختصار شديد، أنا لا أعلم مقعدي وأنت كذلك لا تعلم مقعدك، جنة أو نار، صح؟ منكم حد يعلم؟ حتى الرسول لا يعلم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. فما دمت لا أعلم أنا مقعدي في جنة أو في نار، الإجابة أقول لك انظر للمنهج بقى اللي جه به النبي، في صفات أهل الجنة وفي صفات أهل النار، وربنا ادالك عقل متدبر. صاحب العقل يعمل ايه؟ يختار صفات أهل الجنة ولا يختار صفات أهل النار؟ يختار صفات أهل الجنة عشان يكون من أهله، ويبعد عن صفات أهل النار حتى ينجو منها. فيجي القرآن يقول لك: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اخشع بقى في الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون، لسانه طاهر ما بيتكلم في الفحشة أبدا، ولا يظلم ولا يسيء، ولا لسان منضبط بمنهج. والذين هم للزكاة فاعلون، سواء زكاة مال وصدقات أو زكاة نفس بتزكيتها وتطهيرها من الأفات ونموها بالطاعات. والذين هم لفروجهم حافظون، ما يفعل الزنا، ما يفعل الفحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أهو المقعد أهو يا سيدي، له صفات معينة. زي أنت في الدنيا كده خلصت التعليم وتريد وظيفة، الشركة بتعلن عن وظيفة معينة مش بيحط لها شروط؟ صح كده؟ يقول لك الوظيفة دي لازم يكون مثلا معاك بكالوريوس في الهندسة، أو بكالوريوس في التجارة، أو في الكمبيوتر، أدي أول شرط، يبقى أنت عندك بكالوريوس. تمام كده؟ اتنين، يكون عندك خبرة سنة، يعني اشتغلت قبل كده في شركة في التخصص ده لمدة سنة وتجيب لنا ما يثبت الخبرة دي، يعني تجيب ورقة من الشركة اللي أنت كنت شغال عندهم إن أنت كنت شغال في فترة كذا عندهم. تلاتة، يكون عندك لغة كذا. أربعة، لا يقل السن عن كذا. اللي فيه الشروط دي بيروح إيش؟ يقدم. طب أنا ما عنديش شروط فأروح أقدم؟ مش هيقبل ورقي أصلا، من على الباب يقول مشوك، احنا عايزين واحد عنده كذا وكذا وكذا وكذا، أنت عندك دول لا. طب جاي لنا ليه؟ ده في أمر الدنيا، ما بالك بالآخرة؟ إيمان وكفر. يبقى إذا عندنا صفات لأهل الجنة افعل عشان توصل، وفي برضه صفات لأهل النار ابعد عنها بقى، من الكفر والتكذيب والعناد وهدم الثوابت والسخرية والكذب والبذاء والفاحشة، شرب الخمر والإفساد، ابعد عن ده كله. فهمت حاجة؟ لذلك قال عمر: إذا نجتهدوا يا رسول الله، يبقى أنا أجتهد في العبادات وفي الطاعات عشان أوصل، وأبعد عن المنكرات عشان أنجو، لإني باختصار كما قلت لك أنا عبد، سمعت وأطعت ما دام الأمر جاني عن الله أو عن رسول الله، خلاص ما عنديش اختيار. في أعذار، لما أكون معذور ربنا يرفع عني الحرج، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شوف الرحمة بقى، التكليف لمرض مش قادر أعمله، خلاص يا سيدي يسقط عنك كله أو بعضه على حسب حالك من المرض أو العلة أو العذر. في السفر خففنا عنك، الرباعية بقت ثنائية قصرا، وهكذا عند العجز عن استعمال المية خففنا عنك، اتيمم. شوف رأي الرحمة والجمال، فعند العذر خلاص. لذلك من القواعد لواجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. بالعجز بيسقط الواجب، قيام في الصلاة ركن من أركانها، أنا مريض ما أقدرش أقف أقعد، يسقط عنك ركن القيام، وهكذا. في الضرورات أكل الميتة حرام، لكن عند الاضطرار تأكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى دي كلها رحمة، مرونة في الشريعة ورحمة بالمخلوق هذا. وجميع الأعمال اللي انت مطالب بها شرعا فيها النفع لك قبل كل شيء والمصلحة لك قبل كل شيء. وشوف العبادات وشوف الفوائد اللي بترجع لك انت من العبادة ومن الطاعة، انشرح في الصدر وسعادة القلب وتوفيق وسداد ونور في الوجه ونور في القلب وبركة في الرزق، كل دي ثمرة من ثمار العبادة. فإذا القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وسر من أسرار الرحمن، يكشف يوم العرض على خالق السماء والأرض. أنا أؤمن كما جاء في الكتاب وكما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا عندي علم ويقين أن كل ما يقدره الله لي أو علي فيه الخير لي، كله خير. ليه؟ لأن قضاء الله كله خير سبحانه جل وعلا، لأنه بيقدر بحكمة وبعلمه وبرحمة سبحانه جل جلاله. القضاء والقدر بيقوم على أركان أربعة: ركن العلم، ركن الكتابة، ركن المشيئة والإرادة اللي هي القدرة، وركن الخلق. ركن العلم: أنا مؤمن إيمان جازم أن العليم هو الله، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الكليات والجزئيات وجميع التفاصيل سبحانه جل جلاله، هو العليم. الركن الثاني الكتابة: أؤمن إيمانا جازما أن الله تعالى كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون، خلاص. ودي بنسميها الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ. وهناك الكتابة العمرية، حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينزل الملك الموكل بالأرحام فيؤمر بكتابة 4 كلمات: الرزق والعمل والأجل وشقي أم سعيد. الحديث دي اسمها الكتابة العمرية، وأنا داخل الرحم، وده اسمه القضاء المعلق على علم الملك. ومن الكتابات أيضا الكتابة السنوية في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فبتكتب مقادير السنة كلها في ليلة القدر: مين هيتولد، مين هيموت، مين يحج، مين يعتمر، مين مين مين، كل ده في ليلة القدر. وفي الكتابة اليومية: كل يوم هو في شأن، في التفسير: يرفع أقواما، يخفض آخرين، يفرج كربا، يغفر ذنبا، ييسر على محسن إلى آخره. فده الركن الثاني من أركان القدر، الإيمان بالكتابة. الثالث الإيمان بالمشيئة والقدرة، فالله له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة جل جلاله، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد ولا يريد إلا الخير جل وعلا. الركن الرابع الخلق، خلق الخلق وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. وفي عملي أنا وعملك أنت الكسب مني والخلق والتقدير من ربي. فالله خلق فيا القدرة على العمل، خلق فيا العقل اللي بيفكر عشان أعمل، عشان ما يحتاجش أحد بالعمل في الانحراف على القدر. نقول له لا، السارق اللي سرق وراح لسيدنا عمر فأمر بقطع يده، قال ما سرقت إلا بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، لأن الذي خلقك نهاك عن السرقة وجعل عقوبة للسارق، مش هو اللي خلاني أسرق، لا هو خلق فيك القدرة تقدير وخلق. إن مين اللي اكتسب السرقة؟ أنت بنفسك الخبيثة. لذلك نقول الله خلق والعبد سرق. يبقى إذن خلق الأعمال اسمه إيه؟ خلق تقدير. إنما عملي أنا وكسبي أنا بقى، أنا اللي اكتسبت وأنا اللي سعيت وأنا اللي فكرت وأنا اللي عملت، فأجاز بالإحسان إحسانا وبالإساءة عقوبة، لأن في منهج ضبط القضية. إذن من علامات معتقد أهل السنة الإيمان بالقدر، والقدر لا يحتج به على معصية أو منكر، إنما يحتج به على مصيبة وبلية مش على ذنب. يعني بعد كنت مذنب فتوبت، لما توبت زال أثر الذنب وبقيت المصيبة، فممكن بعد التوبة أحتاج أقول قدر الله ما شاء فعل، لو حد ذكرني بمعصية مضت هنا. إنما أنا بعصي ربنا الآن والربنا مقدر عليا مجرم، هل ربنا قدر عليك المعصية مجرم؟ قال لك إحصاني؟ أبدا. زي الملحد الجهول يقول لك إلهكم بيؤمر بالفسق، إلهنا مش إله هو يعني، خلاص ما هو خرج عن الدائرة بقى، فين يا عم؟ أهو مش بيقول في القرآن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ يا رب ما هذه العقول الغبية، يعني ربنا يؤمر الناس بالفسق عشان يهلكهم؟ ينفع الكلام ده؟ طب ما تشوف سياق الآية، أمرنا مترفيها ففسقوا، زي ما أقول لك كده أمرتك فعصيت، يبقى أنا أمرتك بإيه؟ بالطاعة ولا بالمعصية؟ بالطاعة. طيب نشوف الأوامر في القرآن ربنا بيأمر بإيه؟ اقرأ كده بقى عشان نعرف إيه أمرنا مترفيها دي. نشوف أوامر الله في القرآن ربنا بيأمر بإيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أدي الأوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى الأمر كان بإيه؟ بالعدل. هم عملوا فسقوا ظلموا جاره، فاستحقوا الهلكة ولا لا؟ استحقوا الهلكة. أمرناهم بالإيمان بالرسل، هم عملوا إيه؟ خرجوا عن الطاعة وكذبوا الرسل وحاربوا، فلابد أن نعاقبهم. فمعنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بالعدل والإيمان واتباع الرسل ففسقوا. ايه فعنى فسقوا؟ يعني خرجوا عن طاعاتنا، لان الفسق معناه خروج عن الطاعه، فلما نقول امرنا مترفيها ففسقوا يعني امرناهم بالاستقامه، هم خرجوا عن الاستقامه فاستحقوا الهلاك. فانظر الى الغباء، لا ادوات علميه يفكرون بها ولا عقول طاعي عن الله وتفهم كلام العرب ويتكلموا في الدين ويقول لك انا مش عاجبني الاله ده، ليه؟ ما خلاص بقى وخرج عن الطريق بقى، خلاص بقى ندي لله، انا بقى بكلمه بقى انا حر بقى، حر. هي دي المصيبة. فاحنا اصبحنا في زمن يا اخوة الملحد ده من الاخر انسان مريض نفسيا، لا عقل له ولا فهم، غبي، لا علم ولا ادوات ولا فهم، بل يناقض نفسه في قوله وفعله، ومسكين مضطرب. وزي ما قلت لكم زمان المؤمن لا يخاف لا يخالف والملحد لا يخاف. ما دام انت خايف يبقى عارف ان الكون له اله. عايز تناقش ليه وعايز تجادل ليه وعايز؟ لان الفطره بتقول لك يا غبي الكون له خالق. يا غبي يا غبي، ده انت دليل يا غبي. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ يا غبي افهم. مش عايز يفهم الغبي، هنعمل له ايه بقى؟ خلاص زي ما قال وجنت على قومها براكش، خلاص خليه يجني على نفسه وعلى قومه. خلاص الحق ابلج واضح نير عليه نور، والباطل لجلج. بهذا القدر اكتفي في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع بقيه علامات معتقد اهل السنه والجماعه. والان هنشوف الاسئله الوارده عبر البث ثم نرجع للحضور ان شاء الله. في اسئله ابي يونس؟ طيب اديني السؤالين من امبارح. ترجمته؟ طيب الله يكرمك. البطل ده؟ طيب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نفرق بين السنن والعادات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل السنن هي التي يأمر بها النبي وهل هي تدخل في الاستحباب؟ ده سؤال جميل يريد أن يفرق بين العادة وبين العبادة. طبعا يا إخوة أقوال النبي وأفعال النبي وأحوال النبي منها التشريعي ومنها الجبلي. الجبلي ده عادات. يعني جبلي يعني النبي فعل أمورا بطبعه وجبلته. مثال: قدم الضب على مائدة رسول الله. الضب يعني إيه؟ ده حيوان عايش في الصحراء عامل زي التمساح بس صغير كده، وده لحمه حلال طيب يؤكل لمن يستطيعه. فلما قدم الضب على مائدة النبي ما أكل منه النبي، ما رضيش يأكل. فسيدنا خالد كان يجلس مع النبي فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ يعني هل ده حرام ما نأكلوش؟ قال: لا ليس حراما، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. أجد نفسي إيه؟ تعافه، يعني لا تقبله. فسيدنا خالد راح أكل من الضب، لأن النبي ترك إيه؟ جبلة طبع. زي ما أنت قلت لسه بتكلم في الدرس بقول لك في المطعومات أنت بتحب أشياء وتكره أشياء، ده طبع وجبلة. وعشان كده إخوة قالوا أنه لا تأسي في الجبلة، لأن الجبلة لا تكتسب بالتأسي، دي حاجة بترجع لجبلة النبي خاصة بالنبي. زي ما أنا ليا جبلة، أنا كمان كل إنسان له إيه؟ جبلة في الأكل والشرب وكذا، ما تكتسبش بالتأسي. وهكذا إيه كمان من الجبليات؟ مثلا النبي كان يأكل بثلاثة أصابع في يده اليمنى، ثلاثة دول فقط اللي هم الإبهام والسبابة والوسطى، جبلة هو يستطيع ذلك. إنما أنا ما أعرفش أكل بالثلاث صوابع، ما أعرفش جبلة، ما أعرفش. تمام؟ أنا محتاج ملعقة، محتاج شوكة وسكينة، غير بعض البلاد محتاج عصاية يأكل بيها زي الجماعة الصينيون بيأكلوا بالعصيان كده، تعرفش إزاي بس بيأكلوا، ده شغلهم. وعملوا لهم عصيان بلاستيك دلوقتي، تلاقي ماسك العصاية يقلب ويأكل ابن الإيه. أنت لو مسكت العصايتين دول هتغرق نفسك ومش هتأكل ولا معلقة، لكن هو بيأكل جبل على كده إنه بيأكل بالملعقة. تمام كده؟ فدي جبلة. النبي ما قاليش لازم تاكل بثلاثة أصابع ولا حسني على ده، لأن دي جبلة عادة. إنما الأكل بإيدك اليمين نفسه ده ده تشريع. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أمرني إن أنا أكل باليمين. إنما ما قاليش كل بإيه؟ بصوابعك، ما قاليش كل بكفك، ما قالش الكلام ده، ما قاليش كل بملعقة أو بشوكة أو بسكينة أو بعصاية، ما قالش، إن دي راجعة للعادات. فأنا أكل بقى بملعقة بشوكة أنا حر، إنما لازم بالإيد الإيه؟ اليمين، لأن اليمين تشريع، سنة يعني تشريعية. إيه كمان من الجبليات؟ إنما ما كانش بياكل البصل والثوم، مش حرام، لا هو ما بياكلش البصل، ليه؟ لما أبو أيوب قال للنبي يعني كنا ننتظر فراغك من طعامك حتى نأكل من موضع يدك، فلماذا رددت طعامنا؟ قال به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. أبو أيوب سأل النبي أحرام هي؟ قال لا، ولكني أناجى. يعني الملك بيجيني، وطبعا الملائكة بتتأذى من الروائح الإيش الكريه، كما أن النبي يتأذى من الروائح الكريه، فكان ما يأكلش البصل وإيه والثوم. فدي اسمها جبلة، إنما أنت تأكل عادي البصل والثوم، بس لو كلت بصلا أو ثوما ما تجيش بقى صلاة الجماعة وريحتك إيه البصل والثوم. إذا قدرت تزيل الرائحة ببعض الكذا ماشي، إنما ما خلاص ما تجيش تصلي، صلي في البيت. النبي قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب مساجدنا، ده تشريع بقى، ما تجيش المسجد بريحة البصل والثوم، إنما كل براحتك أو ما تاكلش، ده دي حرية ليك أنت بقى. تمام كده؟ طيب يبقى دي اسمها الجبليات. يبقى الجبلة الأمر الذي فعله النبي بطبعه وعادته ليس تشريعا، زي مثلا من طبعه أنه ما أكل على خوان قط، ما كانش يقعد على مائدة اللي بتسموها ترابيزة السفرة أو الكرسي، لا كان يجلس على الأرض. طب أنا ما أعرفش أجلس على الأرض أثناء الطعام، في بعض المرضى كبار السن ما يعرفش يقعد على الأرض، فهل لو قعد على سفرة عادي؟ دي اسمها جبلة. النبي كان جبلة يجلس على إيش؟ على الأرض عند طعامه. أنا ما أعرفش، خلاص لا حرج، أقعد على كرسي، أقعد على طابيت السفرة، ما فيش مشاكل خالص، المهم بس تاكل، ما تقعدش بقى تنكش. فدي اسمها الجبليات. يبقى الأمر الجبلي يعني اللي فطر عليه الإنسان، النبي فطر على كذا وعلى كذا وعلى كذا، تمام؟ فدي الجبلي. إنما السنن والتشريع ورد بها الأمر أو الحس أو الترغيب أو رتب عليها ثواب، لو عملت كذا يبقى في كذا، فدي اسمها بقى العبادة، اسمها السنن. فكل ما جاء من نبينا في الأمر أو الحث أو الحب يبقى دي سنة تشريعية، زي ما النبي قال حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الطيب عبادة مش عادة بقى، خلاص أنا بحط الطيب عبادة، لأن النبي كان بيحب إيه الطيب، فنحط الطيب إيش عبادة. وفي نص في القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد، والطيب منها الزينة، والنساء أي زوجات النبي وبنات النبي، فأنت كمان مطالب شرعا تحب زوجتك وتحب بناتك وهكذا، لأن دي عبادة. فرحتي في الصلاة عبادة وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأنا جاي أصلي أكون فرحان. يبقى إذن الفرق بين العادة والعبادة إن العادة جبلة وطبع، أما العبادة فيها أجر، فيها ثواب، فيها ترغيب، فيها كذا. وطبعا ضابط الفرق بين العادة والعبادة إن العبادة فيها نية. طب نيجي للعادات، أنا ممكن أحولها عبادات بالنية بقى، يعني أنا تعودت أنام 8 ساعات في اليوم، طب ما أنا أنوي إنها تكون لله عشان أستريح وأقدر أتقوى على العبادة، فتؤجر عليها كعبادة بالنية، فالنية تحول العادة إلى عبادة. وطبعا بقى في مراتب للأحكام، فيه الفرض، فيه الواجب، فيه المندوب، فيه المستحب، على حسب نوع الأمر أو نوع الترغيب أو نوع الحث، وده مبحث كبير جدا في باب الأصول يرجع إليه باب الأحكام الشرعية. بيقول هل يجوز استخدام الهاتف في الحمام مثلا عند الاستحمام للاستماع إلى فيديوهات إسلامية؟ لا ما تدخلوش جوه، لكن لو هو بره الماء بره الحمام وشغال ماشي بتسمع، لكن ما تدخلش معاك الهاتف في الحمام تشغل قرآن أو تشغل درس علمي في الحمام، لا ممنوع. إنما لو وضعت مثلا في الغرفة ومعلي الصوت وانت في الحمام ماشي لا حرج اسمع. كان بعض السلف من العلماء المحدثين من انشغاله بالعلم كان حتى فترة الخلاء كان ليه أخت، كان يوقف الأخت كده بره الخلاء تمسك له الكتاب وتقرأ وهو بيسمعه في الخلاء، بيحصل العلم وهو داخل الخلاء عشان ما يضيعش الوقت. شوف حبهم للعلم كان شكله ايه. فهكذا، فإذا نقول ما تشغلش داخل الحمام الهاتف بتاعك، إنما لو الهاتف خارج وشغال أنا بسمع عادي، أنا بسمع عادي وأنا في الحمام ما فيش مشاكل. في أسئلة تانية، أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة. طب الحضور لهم أسئلة؟ تفضل. بصوابعي؟
مو بصوابعي، بتمساحها.
الضب، نعم، نعم.
نفس العادة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يأكل من لحم الأرنب.
نعم. ما هو قلنا الـ النفس.
هو في من أقوال ثانية.
نعم.
إنه الأرنب تحين كمان أيضا النساء.
دي أقوال.
دي أقوال.
واجتهادات. إنما الأصل في امتناع النبي عن أكل بعض المطعومات كان جبلة، إلا المحرم اللي فيه نص، اللي ينص على التحريم خلاص يبقى ده تشريع. إنما هو امتنع عن أكل كذا وأكل كذا وأكل كذا خلاص، يبقى دي اسمها الجبلة والطبع. نعم تفضل. في بعض الأمور اللي فيها النبي ذكر كده صفات المفترس ذات الناب، فتعم بقى ذوات الناب، ومنهم التمساح ده، اه لانه ذات ايش؟ انياب. نعم
اتفضل.
العمامه طبعا معلوم ان الرجل ليس له زي خاص به، انما تلبس ما يستر العوره. طب بالنسبة للعمامة وغطاء الرأس، العلماء قالوا دي من المروءة، يعني ليست تشريعا انك لازم تلبس ايه العمامة، ممكن عادي تكون حاسر الرأس، لكنها من المروءة، يعني مثلا من عادات العرب مروءة واخلاقا ان الرجل يغطي ايش، يلبس غطاء رأس، فدخلوه العلماء باب المروءة، يعني باب العادات اللي بتاخد معنى المروءة، عشان كده قالوا يفضل لبس العمامة أو لبس غطاء الرأس، خاصة لمن تصدر في العلم أو الدعوة أو كذا، لأنها نوع من أنواع المروءة، لكن إن لم يلبس لا حرج، لا حرج. نعم. حد عنده سؤال؟ عندك سؤال يا أبو مهدي؟ عندك سؤال يا الولد؟ فرتش؟ طيب عندك سؤال؟